الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وكان مما أوحاه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم والسنة المطهرة. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان من أشهر كتب السنة لهو صحيح الإمام البخاري المتوفى سنة 256، ويليه صحيح الإمام مسلم المتوفى سنة 261، ويليها ذين الكتابين الكتب الأربعة التي تختم بها الأمهات الست، وهي سنن أبي داود السختياني المتوفى سنة 275، وسنن الترمذي المتوفى سنة 279، وسنن النسائي المتوفى سنة 303، وسنن ابن ماجه المتوفى سنة 273. وهكذا أدرج مع هذه الأمهات الست ثلاثة كتب لتصير الكتب التسعة، وهو موطأ الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها المتوفى سنة 179، وهكذا سنن الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وختمت بمسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 241. والمتأمل لهذا النوع من الكتب التي ذكرت يجد أن العلماء قسموها على ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم الصحيحين هو البخاري ومسلم، الثاني قسم بقية الأمهات الست، الثالث والجوامع، القسم الثالث الكتب المسندة. وأشرف هذه الكتب المرتبة على المسانيد له مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، إذ أنه يعتبر أوسع الكتب المصنفة الجامعة للحديث النبوي، وله طريقة في ترتيبه تأتي إن شاء الله. والفرق بين الكتب الجوامع والمسانيد أن كتب الجوامع أو السنن ترتب على كتب الفقه وكتب العلم، فمثلا البخاري يبدأ بكتاب بدء الوحي والإيمان وينتهي بكتاب التوحيد، هكذا مسلم يبدأ بكتاب الإيمان وينتهي بكتاب التفسير، والكثير والكثير رتبت على أبواب الفقه مع اختلاف بعض ترتيب بينها. وأما كتب المسانيد فإنه يعمد إلى جمع أحاديث كل صحابي في مكان واحد بين جامع لما تحصله منها وبين مقتصر على بعضها، ومن أوسع ذلك مسند الإمام أحمد كما تقدم، ولم يرتبه على الحروف الأبجدية كما هو مسلك كثير من المؤلفين والمصنفين في باب المسانيد، ولكنه قسمه على ترتيب بديع يأتي ذكره. أولا، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، أصله من البصرة، وكان جده حنبل من مناصر الدعوة العباسية، وولي سرخص، وكان أبو محمد من أجناد مرو، قدمت به أمه وهي حامل به إلى بغداد، فولد فيها سنة 164، ثم ما لبث أن توفي أبوه شابا له نحو من 30 سنة، فربي أحمد يتيما، واعتنت به أمه ووجهته إلى المدارس. وكثير من العلماء فتح الله عز وجل عليهم بمحبة أمهاتهم للعلم، كالبخاري اعتنت به أمه، والإمام أحمد اعتنت به أمه، بل ويذكر أن مالك اعتنت به أمه وربيعة وغير واحد من العلماء، بل الشافعي ذكروا في ترجمته أن من أسباب تحذيره من بشر المريسي يعني أمه، ومن كان من هذا الشأن إذا أنهن كن على عقيدة سلفية وطريقة مرضية ومحبة للعلم. بدأ في طلب العلم وله من العمر 15 سنة، وذلك سنة 179، فكان أول من كتب عنه الحديث الإمام أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة وكبير القضاة في عصره. وفي هذه السنة قدم إلى بغداد المحدث الكبير عبد الله بن المبارك، فسعى إلى مجلسه فلم يدركه، إذا ألفاه قد خرج إلى طرصوص غزو الروم. وكان أكثر سماعه في هذه الفترة من محدث بغداد هشيم بن بشير. وفي مجلسه سمع الإمام أحمد بوفاة حماد بن زيد والإمام مالك بن أنس، وظل ملازما لهشيم حتى وفاته سنة 183، وكتب عنه أكثر من 3000 حديث، وبدأ يظهر قدر الإمام أحمد من ذلك الأيام. وبعد وفاة شيخه هشيم رحل الإمام أحمد إلى الكوفة ماشيا، وكانت أول رحلاته وله من العمر 20 سنة، فسمع فيها أبو معاوية الضرير ووكيعا، ودعا في الكوفة أنه حجة في حديث هشيم، حتى أن الإمام وكيعا سأله ذات مرة عن حديث كان عنده هشيم فأجابه الإمام أحمد لا. وفي الكوفة حفظ كتب وكيع كلها وأكثر من الكتابة عنه، وكان الإمام وكيع يجله ويحترمه ويعرف له قدره. وفي سنة 186 كانت أولى رحلاته إلى البصرة، فسمع فيها من معتمر بن سليمان وبشر بن مفضل ومرحوم بن عبد العزيز الأموي وآخرين، وكان دائما الرحلة بين الكوفة والبصرة يكتب الحديث عن شيوخها. قال ابن منيع: سمعته جدي يقول: مر أحمد بن حنبل جائيا من الكوفة وبيده خريطة فيها كتب، فأخذت بيده فقلت: مر إلى الكوفة ومر إلى البصرة. إلى متى؟ إذا كتب الرجل 30,000 حديث لم يكفه، فسكت. ثم قلت: 60,000، فسكت. فقلت: 100,000، فقال حينئذ: يعرف شيئا. قال أحمد بن منيع: فنظرنا فإذا أحمد كتب 300,000 عن بهز بن أسد وعفان، وأظنه قال وروح بن عبادة. وفي سنة 186 أيضا رحل إلى عبدان، وفي السنة التي تليها رحل إلى الحجاز أول مرة، حيث قدم مكة وقد مات الزاهد الفضيل بن عياض، فسمع من سفيان بن عيينة. قال الإمام أحمد: فأتني مالك فأخلف الله علي سفيان بن عيينة. وفي مكة التقى أيضا الإمام الشافعي أول مرة، ثم تعددت اللقاءات بينهما في بغداد حين أقام فيها الشافعي سنة 95 و100. وقد كتب الإمام أحمد كتب الشافعي كلها. وفي سنة 190 دخل البصرة دخلته الثانية، وفيها سمع من محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وفي سنة 191 كانت رحلته الثانية للحجاز. وفي سنة 94 و100 كانت رحلته الثالثة إلى البصرة، وكانت إقامته فيها عند الإمام الكبير يحيى بن سعيد القطان مدة 6 أشهر، وقد أكثر عنه. وفي أثناء إقامته سمع من سليمان بن حرب وأبي النعمان محمد بن الفضل وأبي عمر حفص بن عمر الحوضي. وفي سنة 94 و100 أيضا خرج من البصرة إلى باسط، فسمع فيها من الإمام يزيد بن هارون. وفي سنة 96 و100 كانت رحلته الثالثة إلى مكة، ثم عاد إليها سنة 97 و100 وأقام فيها مجاورا مدة، ثم عاد إليها أيضا 98 و100، وقد جلس بمسجد الخيف وأفتى فيه فتية واسعة، وسفيان بن عيينة ما يزال حيا. وفي سنة 199 خرج إلى اليمن ماشيا مع رفيق رحلته حي بن سمعين للسماع من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف، وكان صيت الإمام أحمد قد سبقه إليه، فأقام عنده قريبا من 10 أشهر، سمع في أثنائها منه الكتب وأكثر عنه. بعد عودته إلى بغداد شرع الإمام أحمد بتصنيف المسند وهو في 36 من عمره. وفي سنة 200 رحل إلى البصرة رحلته الأخيرة، فسمع فيها من عبد الصمد بن عبد الوارث ومن صاحب المسند سليمان بن داود الطيالسي ومحمد بن بكر البرساني. ولم تذكر المصادر التي ترجمت الإمام أحمد متى دخل المصيصة وسمع فيها من حجاج بن محمد الأعور، ولا متى خرج منها قاصدا طرصوص للغزاه، ولا متى دخل الرقة وسمع فيها من فياض بن محمد بن سنان الرقي. وقد بلغ 40 في سنة 209 كانت آخر رحلاته، فقد خرج فيها إلى الشام ثم لم يخرج من بغداد حتى كانت المحنة سنة 218. وشيوخ الإمام أحمد الذين سمع منهم يطول ذكرهم ويشق إحصاء أسمائهم كما قال الخطيب البغدادي، ولكن عدد من روى عنهم في مسنده 283 شيخا. وبقي الإمام أحمد متصدرا للفتية والتحديث حتى سنة 218 حين أعلن المأمون رأيه بخلق القرآن وأمر بامتحان العلماء فيه، وقد أجابه كثير إلى ما ذهب إليه خوفا من الضرب والموت. وظل الإمام أحمد ثابتا على موقفه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فأمر المأمون بإشخاصه إليه، وكان وقتئذ يغزو بلاد الروم، فحمل إليه الإمام أحمد مقيدا، وما إن وصل إلى الرقة حتى جاء نعي المأمون، فرد إلى بغداد وسجن فيها، وتولى المعتصم الخلافة وراح يكمل ما بدأ فيه أخوه نزولا عند وصيته. فأحضر الإمام أحمد من سجنه، وكان قد مر عليه فيها سنتان وأربع أشهر، وناظره في قصره مدة 3 أيام، وحين أعياه ثبات الإمام أحمد وجرأته أمر بضربه، وذلك بمشورة قاضي قضاة المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد، فقام الجلادون بضربه بالصياد ضربا مبرحا أشرف فيه على التلف، وكي لا تقوم العامة الهائجة خارج القصر بالاضطراب لا يعرف كيف السبيل للسيطرة عليه، أمر المعتصم بالإفراج عنه وهو يظن في نفسه أنه ميت لا محالة، فأفرج عنه 220. ولكن الإمام أحمد تماثل للشفاء، وإن بقيت آثار ضربه ظاهرة على جسده، وعاد إلى ما كان عليه من التحديث والفتية وحضور الجمعة والجماعة، وظل كذلك حتى وفاة المعتصم سنة 227. وولاية الواثق إلى أوائل سنة 228، إذ عاد الواثق إلى إثارة محنة خلق القرآن من جديد، وطلب أن تدرس هذه المسألة للصبيان في الكتاب، فضج الفقهاء والمحدثون لهذا الأمر، وكادت أن تقع فتنة لولا أن الإمام أحمد أمرهم بالصبر حين قصدوه يعلنون تبرمهم من هذا الأمر. وعلم الواثق بخبر هذا الاجتماع، فأرسل إلى الإمام أحمد: ألا يجتمعن إليك أحد، ولا تساكنني بأرض ولا مدينة أنا فيها، فاذهب هل شئت من أرض الله. فلزم الإمام أحمد بيته لا يخرج إلى صلاة ولا غيرها حتى هلك الواثق، وذلك سنة 232. وولي المتوكل، فأمر بعد سنتين من خلافته أي سنة 234 برفع المحنة وأن يعود الناس إلى ما كانوا عليه، وراح المتوكل يطلب المحدثين إلى سامرة حيث كان يقيم ليعقدوا مجالس حديثهم هناك، وكان الإمام أحمد قد عاد إلى تحديث أصحابه في بغداد، فأمره المتوكل في آخر سنة 235 أن يقدم إلى سامرا، فذهب إليه الإمام أحمد على مضض، ثم بدأ المتوكل أن يعيده، فأمره وفي طريقه إليه أن يعود إلى بغداد، فعاد وقد امتنع من التحديث إلا لولديه بن عمه، ثم أرسل يستدعيه من جديد سنة 237، واضطر الإمام أحمد الذهاب إليه، ولكنه اكتشف أنه سيكون في سامرا في سجن من نوع جديد، فانقبض ورفض أن يشتري بيتا هناك أو يحدث، وأعطى الله عهدا ألا يحدث بحديث على تمامه حتى يلقاه، ولا يستثني من هذا العهد حتى ولديه. قال الإمام أحمد: إنما يريدون أحدث ويكون هذا البلد حبسي، وإنما كان سبب الذي أقاموا بهذا البلد لما أعطوا فقبلوا وأمروا فحدثوا، والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان، وإنني لأتمنى الموت في هذا وذاك، إن هذه فتنة الدنيا وذاك فتنة الدين. ثم جعل يضم أصابعه ويقول: لو كان نفسي في يدي لأرسلتها، ثم يفتح أصابعه. وبقي في سامرا 16 يوما لم يلق فيها المتوكل، وإذا إصراره سمح له المتوكل بالعودة إلى بغداد، فعاد وحاول ولده عبد الله مرة أن يستدرجه ليحدثه بحديث على تمامه، وكان عبد الله يشتهي الحديث فامتنع، بل قال الإمام أحمد: لو ضربت ظهري بالصياط ما حدثته. ولا يعني انقطاع عن الرواية انقطاع عن العلم بتاتا، فإنه قضى ما بقي من عمره في المذاكرة في الفقه والآثار وتراجم الرجال حتى وفاته في ضحى 12 ربيع الأول سنة 241، وهو ابن 77 سنة رحمه الله. ويبدو أن الإمام أحمد شرع بإسماع المسند لعبد الله بن أحمد ولصالح بن أحمد ولحنبل بن إسحاق، لم يسمع منه المسند إلا هؤلاء الثلاثة، ولم يروي المسند إلا عبد الله، سمعه منه القطيعي ومنه انتشر. ويبدو لنا أن الإمام أحمد شرع بإسماعهم المسند نحو سنة 225، واستغرق سماعهم لها نحو 12 سنة، فيكون أتم إسماعهم إياه نحو سنة 237، وهي السنة التي امتنع فيها على التحديث بحديث على تمامه كما مر. وقد حدد الإمام الذهبي تاريخ إسماع المسند في حدود سنة 227 هجري أو 228 هجري، وهذا التاريخ لا يستقيم مع ما مر من أن إسماع المسند استغرق 12 سنة، ولا يستقيم أيضا مع تاريخ امتناع الإمام أحمد عن التحديث بحديث على تمامه سنة 237. وقد ذكر العلماء الإمام أحمد بخير ثناء، سواء مشايخه أو تلاميذه أو من تأخر عنه، فلو لم يكن إلا أنهم أطلقوا عليه إمام أهل السنة والجماعة، وأصبح كل من جاء بعده من أهل السنة والجماعة ينتسب إليه، لأنه ثبت على العقيدة السلفية التي ثبته الله عليها، ولذلك نسب العلماء إليه. له مؤلفات كثيرة، من شرها المسند وفضائل الصحابة والزهد وكتاب العلل وغير ذلك من الكتب، منها المطبوع ومنها غير المطبوع، ومنها الرد على الجهمية، شكك فيه الذهبي وأثبته شيخ الإسلام وغير واحد من أهل العلم. وقد سبق الإمام أحمد إلى تأليف المسانيد، أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة البصرة أبو داود الطيالسي سنة 204، وبالكوفة عبيد الله بن موسى سنة 213. وقال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، يقال إن أول من جمع المسند وصنفه نعيم بن حماد، وهذا القول نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أحمد، إذ قال أول من عرفناه يكتب المسند نعيم بن حماد. نعم، هذا هو المشهور. واختلف العلماء في حديث المسند، فبعضهم ذهب إلى أنه يصل إلى 40,000، بعضهم ذهب إلى أنه يصل إلى 30,000، وفي طبعة الرسالة التي اعتنت به وصل إلى فوق 27,000، وعند الاختصار وجدوه إلى أنه فوق 9,000 حديث بدون المكرر، منها 3,000 حديث وفوقها قليل في الصحيحين، 3,000 حديث فوقها قليل في بقية الأمهات الست، 3,000 حديث انفرد به أحمد. وقد اختلفوا في مسند أحمد من حيث الصحة، فأما القول بصحته مطلقا غير صحيح، والقول بأنه يعني دون الكتب الصحيحة مطلقا غير صحيح، إلا أنهم اختلفوا هل فيه من الموضوع شيء، هل فيه من الضعاف. أما الضعاف بلا شك ولا ريب فيه الكثير، والموضوع منهم من ذهب إلى وجوده كابن الجوزي وغيره، ومنهم من ذهب إلى عدم وجوده كابن حجر وغيره، وبعضهم جمع قال إن كان الوضع من حيث المتن فموجود من حيث المتون، مثل حديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأحمر وبعض هذه الأحاديث. وأما من حيث أنه فيه الكذاب فبعضهم رد هذا، يعني أحاديث موضوعة من طريق مغفلين، من طريق ضعفاء. وقد اختلف العلماء في قوة شرط أحمد ودرجة أحاديث مسند، فذهب أبو موسى المديني والسيوطي وغيرهما إلى أن شرط أحمد إخراج الأحاديث المحتج بها، وأنه لم يدخل في كتابه إلا ما كان صالحا للحجية. وذهب جماعة من العلماء كابن الجوزي وابن كثير والعراقي وغيرهم إلى أن شرط أحمد فيه تساهل، وأن المسند قد حوى أحاديث باطلة موضوعة. وفصل آخرون كابن تيمية وابن حجر، فرأوا أن شرط أحمد في المسند قوي، وأنه لا يروي عن الكذابين مثل محمد بن سعيد المصلوب، ولكنه قد يروي عمن يضعف لسوء حفظه. والخلاصة أن حديث المسند تنقسم إلى أقسام، الأول قسم صحيح مقطوع به، وكثير منهم مخرج في الصحيحين والسنة الأربعة، 2 قسم صحيح زائد على أحاديث الكتب الستة، 3 قسم حسن لذاته أو لغيره، 4 قسم ضعيف ضعفا خفيفا، 5 قسم فيه المنكر والواهي وشديد الضعف، بل والموضوع الذي لم يتعمد راويه الكذب فيه وإنما أخطأ في روايته. ومن أمثلة حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، أنكره أحمد نفسه وقد وقال كذب منكر، وهذا الحديث مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا. وبعض الأحاديث طعن فيها الإمام أحمد من في كتابه العلل، وهي في المسند، يقولون بأنه لم يتمكن يعني من العناية بالتصحيح، وإلا لو كان مر عليه مرة ثانية ما أدخل فيه المكرر. بلغ حديث الكتاب 28295 بحسب طبعة جمعية المخنز، لكن الرسالة دون ذلك. وبلغ عدد الصحابة 13008 صحابيا، وفيه زيادات لعبد الله بن أحمد، وفيه زيادات للقطيعي رحمه الله، يعني فيه نوع زيادات ويشار إليها بإذن الله عز وجل. ومع ذلك قد أثني على هذا الكتاب، حتى أن الإمام أحمد قال لابنه عبد الله: وضعت لكم هذا الكتاب وهو ديوان السنة، فإذا لم يوجد الحديث فيه فليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لكثرة ما وضع واختاره الإمام أحمد من 700,000 حديث، كما قال لولديه، من أنه جمعه من 700,000 حديث. ومعنى ذلك الأحاديث المرفوعة والمقطوعة والموقوفة ونحو ذلك من الأحاديث. وله عدة طبعات، ومن أشهرها الآن طبعة الرسالة، وهكذا طبعة التأصيل، وطبعة المخنز، وهناك طبعة الميمانية وهي مكتوبة بالخط، هذه يرجع إليها أيضا. وطبعة الرسالة اعتمدتها، يعني اعتمدت الترقيم لها في عرض الصفحة، ربما تمر 20 صفحة مكتوب معك 1 يعني 2، معناه المجلد الأول صفحة 2، وتمشي على هذا 10 صفحات. فال52 المجلد التي كانت فيها الرسالة هي عبارة عن 6 المجلدات المشهورة، لأن الطالب حين يعزو الحديث إما أن يعزوه إلى الرقم، وإما أن يعزوه إلى المجلد والصفحة. وهذه التي جاءت بعد ليست في الشهرة مثل تلك الطبعة المتقدمة، فيعزى إلى الرقم في طبعة أحمد شاكر أيضا اعتنى به أبو الأشبال رحمه الله، وهو من علماء الحديث وعلماء السنة، وقد اعتنى به عناية طيبة. إلا أن شعيب الأرناؤوط والتركي وتحتهم المؤسسة التي قامت بخدمة هذا الكتاب اعتنت به أكثر. ومن حيث المخطوطات، المخنز مخطوطاته أكثر، وربما طبعة التأصيل الآن من حيث العناية ستكون أكثر الطبعات، لأن التأصيل جاءت بعد هذه الطبعات، وأيضا لها عناية بالمخطوطات. وفي كل خير، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.